أما التصفيق المشروع الذي يكون في الصلاة فهو يأتي على صور. الصورة الأولى أن تضرب بظاهر الكفين على بعضهما، فإذا ضربت بظاهر الكفين على بعضهما هذا هو تصفيق الصلاة. وقال بعض العلماء التصفيق المشروع في الصلاة أن تضرب ببطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى، أن تضرب بالبطن على ظهر الأخرى. وقيل أن تقلب فتجعل الظاهر على باطن الأخرى. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن تضرب بالظاهر على الظاهر، والصورة الثانية أن تضرب بباطن العليا على ظاهر السفلى، والصورة الثالثة العكس. فحينئذ سواء فعلت هذا أو هذا كل ذلك جائز ومشروع. وفي هذا الحديث شدة لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صوت المرأة عورة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرفها من اللفظ إلى التصفير، ومع أن المرأة قد تصلي مع محارمها ولم يرد استثناء. وقول إنما التصفيق للنساء مع وجود الحاجة إلى التسبيح يدل على أنه أن صوت المرأة عورة، ولذلك قالوا عدل عن التسبيح إلى التصفيق بالنسبة للنساء لمكان الاحتسان بأصواتهن. والفرق بين قولنا أن صوت المرأة عورة وليس بعورة جواز محادثتها للرجال من دون حاجة، فإن الذي يقول أنه ليس بعورة معنى ذلك أنه لا حرج أن يسمع الرجل إلى صوت المرأة إلى أمن الفتنة. والأصل أن الغالب كالمحقق، ولذلك قال الأصل فيها أنه عورة، ولا يرخص إلا من حاجة كسؤال واستفتاء ونحو ذلك. نعم.
وصفقت امرأة ببطن كفيها على ظهر الأخرى،
ببطن كفيها على ظهر الأخرى. هذه الصورة ارتاع المصنف أن تجعل بطن العليا على ظاهر السفلى، ويجوز العكس أيضا أن تجعل البطن للسفلى والظاهر للعليا، ويجوز أن تجعل الظاهرين على بعضهما فتصفق بهما. نعم.
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه،
ويبصق في الصلاة عن يساره. البصاق والبشاق والبزاق ثلاث لغات يكون بالصاد والسين والزاد. ويبصق في الصلاة عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي نهى المصلي أن يبصق قبل وجهه، ونهاه أن يبصق عن يمينه، وقال عن يساره تحت قدمه. فإذا كان في برية فإنه يشرع له أن يسفل عن يساره ويبصق عن يساره تحت قدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما إذا كان في المساجد وكانت مفروشة فإنه لا يجوز له أن يبصق لا عن يمينه ولا عن يساره ولا عن وجهه ولا وراء ظهره، لا يجوز له بحال أن يبصق داخل المسجد. وفي القبلة أشد، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وقال إن البصاقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا حينما كانت المساجد من التراب، وكان عليه الصلاة والسلام يدفنها. وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما رأى نخامة حكها ثم طيب مكانها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على تعظيم أمر المساجد، وأنه لا يجوز إلقاء البصاق فيها. وقد ثبت في حديث مسلم أنها من الخطايا التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من خطايا أمته. وقال بعض العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد لمكان الأذية والضرر، فإن هذا يدل على أن كل شيء فيه أذية للمصلين وفيه إضرار بهم أنه لا ينبغي للمصلي للمسلم أن يفعله في المسجد. وهذا هو الأصل، أن ترفع المساجد وأن تكرم، لظاهر آية النور في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمراد بها المساجد. قال بعض المفسرين أن ترفع أي تصان عما لا يليق بها حسا ومعنى، ما يليق بها ما لا يليق بها حسا مثل البصاق ونحوه كالقاذورات، وما لا يليق بها معنى كالأمور التي فيها كلغط أهل الدنيا ونحوها، فإنها لم تبن لهذا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من سمعتموه يرشد ضالته في المسجد فقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فقال العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي صيانة المساجد، ولذلك قالوا من دخل بنعليه على مسجد مفروش فإنه لا يخلو من الإثم، لأنه إنما شرع الصلاة في النعلين في ما هو غير مفروش، أما إذا كان مفروشا فإنه قد خرج عن صورة السنة، ولا بد في صورة السنة من التأسي والاقتداء، فكونه يصلي على فراش على خلاف ما أجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الفراش موجودا على عهده صلوات الله وسلامه عليه، ولم يصلي على فراش من بكة، بل قام على حصير كما في حديث أنس الصحيحين، ولم يقم بنعليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن المعنى هو عدم أذية المصلين وعدم التسبب في الإضرار بهم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهو أصل في الشرع، جاء عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا ضرر ولا ضرار. وخرج العلماء عليه القاعدة المشهورة التي هي إحدى قواعد الفقه الخمس، الضرر يزال. فلذلك لا يسرع المصلي أن يدخل قبل وجهه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أيحب أحدكم أن يستقبل بنخامته، يعني هل يرضى أحد أن يستقبل من قبل وجهه بالنخامة؟ فالله أجل ولله المثل الأعلى. وأما عن يمينه قال فيؤذي به الذي عن يمينه، ولذلك يدخل عن يساره أو يسقط عن يساره. فإن كان في المسجد فإنه يسقط في ثوبه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يدلق الثوب، أو كما هو موجود الآن المناديل فإنه يضعها في جيبه، وله الحق أن يخرجها من الجيب ويبصق فيها، ولا حرج عليه في ذلك. لكن إذا قيل بأنه في هذه الأزمنة وضع مثل المناديل وضعها في المساجد، وأراد الإنسان أن يبصق في المنديل، فإن السنة والأولى له إذا بصق في المنديل أن يجعله في شقه الأيسر، وأن لا يجعله في شقه الأيمن، لأن المعنى موجود. ولذلك يشرف اليمين بصف الأذى إلى اليسار. المسألة الثانية في وجود المناديل الآن أنه لا يجعل الأواني التي تحفظ هذه الفضلة من هذه المناديل في قبلة المصلين، وهذا خطأ كثير عند بعض الناس، يجعلون هذه الأواني التي تحفظ بقايا النخامات في قبل المصلين أمام وجوههم، ولذلك لا يشرع مثل هذا، وإنما تصرف إلى مياسر الصفوف ونحو ذلك. نعم.
وتسن صلاته إلى قائمة، إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ ونتابع منكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز لنا أن نرد على الإمام إذا أخطأ في حكم من أحكام التجويد؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تجويد القرآن وترتيله أمر لازم، وذلك لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهو مشروع، فإن القرآن إنما نزل على صورة معينة، وهذه الصورة تلقاها أصحاب رسول الله، تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناقلتها الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل على صورة مخصوصة وهيئة مخصوصة عرفت بمصطلح اصطلحوا على تسميته بالتجويد. وهذا المصطلح يكاد يكون إجماع السلف رحمة الله عليهم ومن بعدهم على كونه مشروعا في الأصل، فلم يوجد في العصور المتقدمة بل إلى عهد قريب من يقول إن التجويد بدعة. لا يحفظ في عصور السلف رحمة الله عليهم ومن بعدهم من الأئمة من قال إن تجويد كتاب الله عز وجل بدعة، وذلك لأن القرآن واضح في الأمر بترتيل القرآن، وترتيل القرآن المراد به إعطاء القرآن حقوقه في حروفه، ولذلك قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، فلم يقتصر على وصفه بكونه لسانا عربيا حتى أضاف إليه كونه مبينا، قيل مبينا من جهة كونه يبين الحق، وقيل مبينا من جهة اللفظ، ولا مانع من الجمع بين المعنيين كما هو مقرر في أصول التفسير، أن اللفظ إذا دار إذا احتمل المعنيين وكان يمكن أن يطلق عليهما معا فإن الأصل حمله على ذلك العموم المقتضي لهما معا. ودرج العلماء رحمة الله عليهم على هذا، اختص أهل القرآن بتجويده وضبطه وإتقانه وتحريره، وكان لهم شرف هذا الضبط وهذا التحرير، وعقدت لهم مجالسهم في بيوت الله عز وجل وفي أماكن حلق الذكر والعلم، ولم ينكر أحد هذا العلم، بل قالوا في حكمتهم المشهورة: القراءة سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال. فكانوا يأخذون القرآن بالتلقي، والموجود الآن أخذ المصاحف والقراءة بها ما عرف إلا في هذه الأزمنة الأخيرة، وإلا كان في القديم لا يقرأ الإنسان إلا عن طريق شيخ صيانة لكتاب الله عز وجل وحفظا له من الخطأ والزلل. ومن قال إن التجويد بدعة إن هذا محل إشكال عظيم، إذ لو قلنا إن القرآن إنسان يقرأ القرآن على ظاهره هكذا، فكيف يقرأ كاف ها يا عين صاد؟ من أين جاءنا مد كاف ها يا عين صاد؟ من أين جاءنا تلاوة هذه الحروف على هذا الوجه المعين؟ ما جاءنا إلا عن طريق الرواية. فكما أنه ألزم بهذه الرواية على هذا الوجه، كذلك نقول الشأن في كتاب الله عز وجل في حروفه. ولذلك تجد التنميل والغنة والإخفاء وغيرها من الأحكام تترتب عليها مسائل دقيقة في صفة الحروف. وقد أجر عن علي رضي الله عنه أنه لما فسر الترتيل فسره بإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله لزوم التجويد، لكنهم إذا أرادوا لزوم التجويد، التجويد الذي تنضبط به الحروف وتنضبط به مخارج الحروف، لكن الزائد على ذلك من التحذير والتحسين والإتقان الذي هو مرتبة الكمال، فهذا مرتبة فضل وليس بمرتبة وجوب. ولذلك لا حرج في كون الإنسان يجهل، لكن إذا جاء إلى القدر اللازم مثل إخفاء الحرف ومثل كون الحرف منونا تنوين الذي تكون معه صفات الحروف، فهذه سنة متبعة وينبغي التأسي فيها والاقتداء بسلف هذه الأمة ومن بعدهم. ولا شك أن هذا الأمر مما يكاد يكون مجمعا عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم. ومن ثم يرد السؤال: إذا أخطأ الإمام في أحكام التجويد، إن أخطأ بما يخل فلا شك أنه يشرع الفتح عليه ويلزم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكما لو أخطأ في الآية كلها، ولذلك يشرع في مثل هذه الصورة أن يفتح عليه. أما إذا كان في التمام فإنه يغتفر، وخاصة إذا كان من الأميين الذين يطول ردهم. والله تعالى أسابقكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يلاحظ لنا بعض المأمومين التساهل في قضية الفتح عن الإمام، فتراه ربما كان في مؤخرة المسجد ويفتح بصوت عالي يسمع في أرجاء المسجد، هل هذا الفتح يعتبر من العبث الذي يؤثر في صحة الصلاة؟ نرجو التوضيح أسابقكم الله. نعم، هذه مسألة مهمة جدا خاصة في صلاة التراويح، فتجد الناس يمسكون المصاحف ويكون الرجل وقد يكون في خارج المسجد، وإذا أخطأ الإمام رفع صوته ورد عن الإمام، وهذا يعتبر من الأمور التي ينهى عنها، لأنه لا حاجة إلى كلامه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك قال العلماء: إذا كان وراء الإمام من يتولى الرد عليه فإنه يترك الأمر له، لأن الإنسان ليس هناك حاجة أن يتكلم. وقالوا إنه لو أخطأ الإمام وأنت خارج المسجد بحيث لا يمكن أن يبلغ الصواب إلى الإمام، فإنه حينئذ يشرع ترك الفتح، لأنه يعتبر من العبث، إذ لا فائدة إلا التشويش على المأمومين. لكن لو كنت في طرف الصف أو بعيدا، ليغلب على ظنك أنك لو فتحت ربما نقل غيرك فتحة للذي أمامه والذي أمامه لمن أمامه حتى يصل إلى الإمام، فحينئذ لا حرج، تفتح عليه لكي يبلغ بصوتك، بل وترفع صوتك، فلا حرج عليك في هذا. أما لو وجد وراء الإمام من يفتح عليه وينبهه على الخطأ، فحينئذ يختزم الإنسان الصمت كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المأموم وراء الإمام ويسكت، لأنه هو الأصل في المصلي. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا عن مسألة قتل القمي أثناء الصلاة؟ نرجو توضيحها جزاكم الله خيرا. القمل له صور: تارة يشوش على المصلي كما لو كان في رأسه وبين شعره وأذاه وأزعجه، شرع له أن يقتله، ويكون ذلك كما هو معلوم بحركة الأصبع، فقهر عليه إذا قتله وأذاه. الحالة الثانية أن يكون بعيدا عن الأذية كأن يراه على ثوبه، فحينئذ بعض العلماء يعمم ويقول أنه يقتل القمي مطلقا، فيدخل في هذه الحالة أن يقتله ولو كان على ثوبه، لأن الضرر مظنة الوقوع، فإنه في هذه الساعة على الثوب ربما أن يكون بعد ساعات على الجسد. ومن ثم قال يشرع له أن يقتل بناء على العموم، ولا تجد تفريقا في بعض الكتب، لا تجد العلماء رحمة الله عليهم يفرقون بين كونه مشوشا بالصلاة أو غير مشوش. لكن الأولى والأحرى لو أمكن الإنسان يصبر عن حتى ينتهي من صلاته فهو أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. وقتل القمل كما يقول العلماء حركته يسيرة وفعله يسير، ولذلك لا يشدد فيه، ليس كقتل غيره. أسلامكم الله. وهذا السائل يقول: إذا قرأ الإمام قول الله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ونحوها، هل يشرع أن يقول الإمام والمأموم سبحان والمأموم سبحانك فبلى أم لا يشرع؟ نعم، هذا في حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام قال سبحانك بلى لما قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا إنما يكون في النافلة، أما في الفرض فلا. إذا مر بآية عذاب استعاذة، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، ولذلك ما حجب عنه عليه السلام إلا في قيام الليل. ولذلك يعتبر هذا الأصل في صلاة النافلة، ولا حرج على المصلي فيها أن يتكلم لأن أمرها أخف من أمر الفريضة. وأما في أمر الفريضة فإنه يسكت، لأنه الأصل حتى يدل الدليل على جواز الكلام والنطق، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى قوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
أسألكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم التفريق للرجال في الحفلات ونحو ذلك، وما حكم التفريق للنساء في غير الصلاة في الأعراس ونحوها؟
لا، التفريق قالوا أن هذا من أهل اللهو، يعني من صنيع أهل اللهو، ولذلك قالوا لا يشرع، ويسقط مروءة طالب العلم إذا فعله والعالم. وأما عوام الناس فينبهون على أنه من صنيع أهل اللهو ومن يعني لا يعبه به، أما طلاب العلم وأهل الفضل ونحن ومنهم قدوة فلا يتصفقون. وحملوا قوله تعالى وما كان الصلاة عند البيت إلا مكاء وتصفية، حملوه على هذا الوجه، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة؟
تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة منهي عنها، وقال العلماء نهي عنها واختلفوا في العلة. قال بعضهم لأنه تشبههم باليهود ولذلك لا يغطي فمه، وقال بعض العلماء نهي عن تغطية الفم في الصلاة لأنه لا يحسن القراءة وإخراج الحروف. وأيا ما كان فلا مانع من تعليل النهي بالعلتين، لأن أصح الأقوال عند الأصوليين أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين. وبناء على ذلك نقول إن تغطية الفم في الصلاة فيها محظور صعوبة خروج الحروف من مخارجها مع ما فيها من التشبه، والله تعالى.
أسلمكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، شيخ كبير به سلف البول ولا يتحكم في بوله، هل يجب عليه غسل ما وصل إليه البول من الثياب دائما، وخاصة إذا كان بعيدا عن بيته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من كان بهذه الحالة فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة يغسل الأماكن المتنجسة من ثوبه الذي يلي فرجه وما أصابه البول، فإن شق عليه وعسر فحينئذ يمكنه أن يستبدل بثوب آخر إذا كان يشق عليه الغسيل، كما هو الحال في أيام البرد فإنه ربما غسل لا يستطيع أن يلبسه مباشرة، فإذا كان في مثل هذا فليتخذ له ثوبا أو سروالين ونحوهما. فما هو الأصل في الواجبات أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد أوجب الله عليه الطهارة للصلاة، وكونه يصلي على هذه الحالة مع القدرة عن التخلي عن هذه النجاسة لا يباح له ولا يرخص له. وأما مسألة تطهره للصلاة فإنه كلما دخل عليه وقت الصلاة يشرع له أن يتوضأ، ولا يؤذيه أو لا يضره خروج البول أثناء وقت الصلاة كالمستحاضة. لكن في مسألة تغيير الثوب وغسل البول إذا شق عليه أو لم يمكنه ذلك، كالمريض الذي يكون طريح الفراش ولا يستطيع أن يجد الماء الذي يغسل به العضو وحضره وقت الصلاة وخاف خروجه، فحينئذ يجوز له أن يصلي ولو كان في ثوبه البول لمكان الضرورة، والله تعالى أعلم.
أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تعرض مشكلة وتقول: مشكلتي هي أن زوجي كثير خروج بنا إلى منزل أهله، وإذا ذهبنا إلى هناك أجلس مع أهله جميعا في مجلس واحد، بما فيه أخيه البالغ من العمر 15 عاما، وأكون أثناء الجلسة متحسبة بالحجاب الإسلامي الكامل، إلا أنني أتحدث بصوت مسموع مع والدتي زوجي وأخواته، وأحيانا يتعدى الأمر إلى الضحك، وقد حاولت عدم التحدث بصوت مسموع والإقلال من ذلك، لكني لم أستطع، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
لا حرج إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة يأمن الفتنة، لا حرج أن يجلس القرابات النسوة مع بعضهن ويتحدثن ويكون صوتهن عاليا، لكن إذا كان بجوارهم رجال وكانوا أجانب عنهم فإنه في هذه الحالة ينبغي عليهن الغض من الصوت وعدم إسماع الرجال الأجانب، لأن الرجل يفتن بصوت المرأة في غالبه. واغتفر العلماء صغار السن ومن هو قريب البلوغ إذا أمنت منه أن يفتتن والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهذا شعر يقول: رجل يسكن في مكة وعمله خارجها، هل يبطل الصلاة أم لا إذا خرج من مكة إلى مكان عمله؟
إذا خرج من مكة إلى مكان العمل ولم يكن له مستقر في مكان العمل كبيت يسكنه ومزرعة يقوم عليها أو ملك له فيها، فإنه في هذه الحالة يقصر بشرط أن لا يقيم أو ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فإن الإقامة 4 أيام فإنه ينتقل إلى حكم المقيم ويلزمه إتمام الصلاة من أول يوم ينزل فيه إلى ذلك الموضع، والله تعالى أعلم.
حسابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم القراءة في الصلاة ولكن من نفس الآية لا من أولها، علما أن المعنى مكتمل، فهل يصح هذا؟
هذا خلاف السنة، والسنة أن يبتدئ بأول الآية كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءته عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر، أما لو فعل ذلك فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان الدعاء بالأذكار التي فيها مواضع دعاء كأذكار الصباح والمساء والنوم في أثناء القنوت أو غيره، أو الاستغفار بسيد الاستغفار جزاكم الله خيرا؟ هل يجوز للإنسان الدعاء بالأذكار التي فيها مواضع دعاء كأذكار الصباح والمساء والنوم في أثناء القنوت أو غيره؟
القنوت لا يشرع فيه إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة الداعية إلى القنوت. إذا قامت الإنسان يقتصر على الوارد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وقوله: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب، ونحن ذلك من الأدعية الواردة، ثم يقتصر على أمرين: الدعاء على من فيه ضرر على المسلمين، والدعاء لمستضعف المسلمين. فإن زاد عن هذين الموضعين كأن يدعو بأمور خارجة عنهما فقد حكم العلماء ببطلان صلاته، لأنه كلام خارج عن المشروع كما لو تكلم بكلام أجنبي. ولذلك قال الإمام أحمد: إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك، تفسيدا في هذا الأمر. ومن البدع المحدثة الاستسقاء في القنوت، فهذا بدعة وليس له أصل، وينبغي تنبيه لأن على أنه ينبغي عليهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتصار على الألفاظ التي وردت: تدعو على من ظلم وتدعو للمسلمين بالنصرة والتأييد. الزائد على ذلك يعتبر من البدعة والحدث، والإمام يأثم ويتحمل مسؤولية من وراءه. وينبغي على الأئمة إذا أرادوا أن يفعلوا أمره وله أصل من الشرع أن يسألوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأن لا يختلقوا من عندهم بالاجتهادات والاستحسانات. ولذلك شدد العلماء رحمهم الله في القنوت وعباراتهم فيها مشهورة، وينبغي التقيد بما ذكرنا. فإذا دعا بمثل هذا الدعاء فقنوته صحيح ومشروع، وأما إذا زاد عليه وكانت الزيادة لمن لم يشرع فحينئذ تنوي المفارقة، يعني تنوي أنك منفرد، ولا حرج خوف الفتنة أن تسجد مع سجودك فتقف، ثم إذا كبر السجود تسجد معه، ثم إذا رفع ترفع معه، ولا تنوي الاقتداء به. وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم، إذا قرأ في الإمام ما يوجب بطلان إمامته، والله تعالى أعلم.
سبحانكم الله. فضيلة الشيخ، كيف العمل لو فاتت تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت جزاكم الله خيرا؟
إذا فات التكبيرة فأكثر من تكبيرات الصلاة على الميت، فإنه في هذه الحالة لا تخلو الجنازة من حالتين: الحالة الأولى أن تترك بقدر يقضي فيه الإنسان ما فاته، فحينئذ تكبر التكبيرة وتتم الأذكار الواردة فيها،
وأما في الحالة الثانية وهي الموجودة الآن أن ترفع مباشرة، فإذا رفعت مباشرة فإنك تكبر بدون دعاء وذكر ثم توالي بين التكبيرات، فأن يفوتك تكبيرتان تقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. فهذا هو المشروع والذي عليه العمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وإنما قالوا بالتفريق بين كون الجنازة حاضرة ومرفوعة لأن حضورها هو الذي شرعت فيه الصلاة، ولذلك لا يصلى عليها قبل حضورها، فرفعها بعد الحضور كالصلاة عليها قبل حضورها. ولذلك قالوا إنما يشرع القضاء وذكر الأذكار بين التكبيرات إذا كانت الجنازة فن، والله تعالى أعلم.
الله. وهذا الفعل يقول: هل من السنة قول الإمام لمؤذن أقم الصلاة؟ وكذلك هل له أن يطيل في الركوع في الفريضة لكي يتسنى للداخل إدراك الركعة؟
لا يقول للمؤذن أقم ولا يتنحنح ولا يفعل شيء، هذا يفعل، كيف يعرف المؤذن أن الإمام موجود؟ فلذلك يعني الحقيقة إذا كان الإمام يأتي من قبل المسجد والمؤذن يراه فحينئذ يسكت الإمام ولا يقول أقم، لكن لو كان المؤذن يأتيه الإمام من ورائه أو يأتيه من مكان يريد أن ينبه وينبه من أمامه حتى يمكن أن يدخل إلى الصف الأول فلا حرج أن يقول أقم، خاصة إذا كان الإمام لم يصلي تحية المسجد، ولذلك يشدد في كلامه وذكره، فالأولى والأفضل أن يكون دخوله على وجه يتنبه به المؤذن لإقامة الصلاة. والله تعالى أعلم.